أي عند المقال، وهذا بدعة، لأنه اعتقد أن هذا المكان، أن اعتقد أن الدعاء في هذا المكان أفضل من الدعاء في غيره، وهذا يحتاج إلى دليل، فهو بدعة، وربما يكون سببا لدعاء هؤلاء الأموات، فيكون بدعة منهيا عنه. وليست المقبرة بأفضل من المساجد، ولا بأفضل من مكان تتعبد لله به في بيتك. ثالثا، أن يزور المقبرة للاعتبار وتذكر الموت وتذكر الآخرة، وأن هؤلاء القوم كانوا بالأمس معك على ظهر الأرض وأصبحوا الآن مرتهنين بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة في الأعمال ولا نقص من السيئات، فيعتبر ويتعظ ويعظ نفسه ويقول: لا تدرين لعلك لا تصبحين إلا عندهم، أو لا تمسين إلا عندهم، وما أشبه ذلك من الوعظ والتذكير لنفسه. وهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: تذكر الآخرة. رابعا، أن يزور المقابر لتهيج الأحزان. كلما اشتاق إلى أمه أو أبيه خرج إلى المقبرة وجلس عند رأس القبر يبكي ويحن، وهذا بدعة لا شك ومنكر، وليس هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان ينبغي له أن ينسى المصيبة، لا أن يفعل ما يذكر المصيبة. وهذه أربعة مقاصد كلها تكون لمن زار المقبرة. خمسة، والمقاصد الشرعية: أن يخرج إلى المقبرة للاعتبار والاتعاظ والدعاء إلى أصحاب القبور، هذه الزيارة الشرعية، وما سوى ذلك فإما شركية وإما بدعية. نعم. سميع. نعم. ايش؟ دعاء. نعم. ايش؟
هل يكون في من يزور القبور ام انه عامه؟
هل يكون
عندي من يزور القبور في المقبره؟ هل يكون خاف يعني من يزور المقبره او انه عام مثلا يزور المقبره فاتي ولا ماشي؟
كيف؟
اذا عزم الدعاء هل يكون خاف
ذكر المال عندك في الكتاب إذا مر أو ذا؟ طيب، نعم.
شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد إذا مات ميتهم ذهبوا إلى الطابعة، إلى المطابع، وطبعوا أوراق بيضاء مكتوب فيها الميت وساعة الدفن ومكان ما يصلي عليه، وثم يذهب بهذه الأوراق وتعلق على بعض الأمكنة، يعني يتحرون أماكن أقرباء هذا الميت. وحجتهم ما لها حجة، ولكن يعني تعليلهم أنه حتى يعلم أنه مات فيصلون عليه ويكثر العدد.
من يصلون؟ يعني يحضرون الصلاة عليه.
هؤلاء أقرباء، فلا هذا مشروع.
يحضرون الصلاة عليه.
يحضرون الصلاة عليه وحضور الجنازة والدفن.
ظاهر هذا لا بأس به. يعني لا بأس بإعلام الأقارب أو غير الأقارب بأنه مات من أجل الصلاة عليه. كما نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم مات وأمر أصحابه أن يصلوا عليه. نعم. فؤاد،
ما حكم الكتابة التي تتل على أسواق المقابر: صلوا على النبي ولا تتل على
البيت؟ الله، لا بأس تبكير يبكي الإنسان، لكن صلوا على النبي أنا ما أبرد، لكن بعض المقابر يكتب عليها دعاء المأثور. ثلاثة.
وأما النساء،
طيب بقى عندنا الأدبية، يقول إذا زارها أو مر بها يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم خطاب، فهل هذا من قوة الاستحضار أو إن أهل المقبرة يسمعون ما يقول. نعم، في احتمال أن يكون لأن أهل المقبرة يسمعون فيقول السلام عليكم فيسمعون، أو من قوة الاستحضار كما نقول نحن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أن الرسول ينقل إليه سلامنا. وقوله من المؤمنين والمسلمين، وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ نقول نعم، إذا قرن بينهما فبينهما فرق، لأن الإسلام إسلام القلب، لأن الإيمان إيمان القلب وإقرار واعترافه ويقينه، والإسلام إسلام الجوارح واستسلامها، وهو أضعف حالا من الإيمان، يعني المسلم أضعف حالا من المؤمن. ودليل ذلك قوله تعالى قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وأكثر الناس اليوم إيمانهم إيش؟ إسلام. أكثر الناس اليوم مسلمون، لأنك إذا تأملت تصرفات الناس اليوم وجدتهم يعملون أشياء تنافي كمال الإيمان، وما ينافي كمال الإيمان فإنه يتحول به الإنسان إلى أن يكون مسلما أو مؤمنا ناقص الإيمان، فلا يعطى مطلق الإسلام. قال من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله، كيف قال إن شاء الله مع أننا متيقنون أننا سوف نلحق بهؤلاء؟ فقيل إن المراد إن شاء الله لاحقون على الإسلام، بكم لاحقون أي في الإسلام، وهذا أمر غير متيقن، إذ قد يحال بين الإنسان وبين حسن الخاتم والعياذ بالله. وقيل إن الاستثناء للمكان، أي وإن إن شاء الله بكم لاحقون في هذا المكان، وهذا لا سيما في البقيع الذي هو أفضل بقاع الأرض للدفن، فيكون الاستثناء عائدا إلى اللحوق في إيش؟ في المكان. وقيل إن الاستثناء وإن إن شاء الله بكم لاحقون أن هذا للتحقيق، يعني أننا لاحقون بمشيئة الله، ونظيره قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، مع أن هذا تكون مؤكد محقق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر إنك آتيه ومطوف به. وهذا والله أعلم أقرب الأقوال، أن الإنسان يقول إن إن شاء الله أي متى شاء الله لحقنا بكم، وإذا لحقنا فإنما نلحق بمشيئة الله، وهذا لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى صعوبة في الفهم أيضا. وفي أيضا من الأدعية نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، كيف نسأل العافية لأموات؟ العافية من العذاب وشدة العذاب وما أشبه ذلك، لأن الميت يعذب في قبره، فتسأل الله له العافية من هذا العذاب. أما بالنسبة لنا فنحن مضطرون إلى العافية، عافية الدين والدنيا، فالأمراض فالقلوب مريضة والأجسام سقيمة، وما لم يكن كذلك فهو عرضة لله، فلذلك نحتاج إلى الدعاء بالعافية لنا. وفي حديث آخر يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين، كذا منا ولا منا ومنكم؟
منا
منا
منا منا،
ولا فيها ومنكم،
لا
تحتاج إلى تخير هذا. فإن لم يكن فيه منكم فالمعنى يرحم الله المستقيمين منا، يعني منا معشر الأمة الإسلامية والمستأخرين. وفي آخره اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، لا تحرمنا أجرهم، إيش أجرهم الذي لنا منهم يعني كل ما يشمل كل ما تقربنا به إلى الله فيه. فمثلا منا من صلى عليهم ومن شيعهم ومن أصيب بهم. والمتيقن أجر زيارتهم يدخلن أجرهم أي أجر زيارتهم. وهذا متيقن لكل من إيش؟ لكل من زار. ولا تفتنا بعدهم فتنة حروب وقتال أو فتنة الدين أو فتنة الدنيا. أما
الجميع
الآخر
كلمة الفتنة هنا عامة
عامة يشمل كل فتنة. لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولا
أضع عليها بلاغات يا شيخ؟
نعم
أقول أضع عليها بلاغات.
بلاغاته
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل وأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان أحدهما
إحداهما
ما عندنا فصل.
نعم
ما عندنا فصل.
لا عندنا نعم ما عندنا. وأما النساء بدون فصل
إحداهما لا يكره لعموم ما رويناه ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن أخرجه الحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.
هذا في الأصل ولا حاشية؟
حاشية.
لا بد أن تبين حتى لا تدرج.
طيب.
الإدراج فيه تدليس.
طيب.
بدون بيان.
نخلي التخريج بعد القراءة ولا في أثنائها؟
لا بس كذا. قال المخرج ولا.
سم. الثانية يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. قال المخرج أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فلما زالت
وعندي أنا في الأصل حديث صحيح في الأصل. ها موجود؟ نعم طيب. ما عندك في الأصل حديث صحيح؟
الثاني
إلا
في الأصل
وهذا حديث صحيح.
نعم
لكن زاد في الأسفل وهذا حديث حسن صحيح.
لا وذكر ما رواه في الأسفل
ذكر ما رواه في الأسفل لكن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
لكن ذكر من رواه منه
الترمذي أحسن الله.
بس الترمذي فقط
فقط
نقل كلام
الترمذي
فقط ما صحح
ورضعه. لكن المؤلف صح والترمذي قال حسن صحيح.
الحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. فلما زال التحريم بالنفس
مش رأيكم من التخريج اللي عندك إذا أخلصنا الفصل من كل فصل أحسن من التقديم. نعم.
فلما زال التحريم بالنفس بقيت الكراهة ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيد حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل.
الصحيح بلا شك أن زيارة النساء للقبور حرام بل من كبار الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور فيحمل اللفظ الثاني على الأول ويقال أن الصيغة المبالغ هنا ليست للكثرة بل هي للنسبة وفعال تأتي للنسبة ولو مرة واحدة كما يقال فلان من النجارين وإن لم ينجر إلا مرة واحدة وكما بل كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ليس المنفي الكثرة بل نسبة الظلم إليه تبارك وتعالى. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي بين بيانا واضحا بطلان قول من يقول إن النسخ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عام للرجال والنساء، وقال هذا لا يصح وإنما هو في الرجال فقط. وما ذكر المؤلف رحمه الله من التعليل لا شك أنه قوي، أن المرأة إذا زارت فهي رقيقة ضعيفة يتهيج حزنها برؤية قبور الأحبة، وربما تنوح، وربما تبقى المدة الطويلة عند القبر، وربما يعترضها الفساق، وربما يحدث لها وحشة إذا انفردت من المقبرة ويختل عقلها بهذا. المهم أن هناك مفاتن كبيرة في زيارة المرأة للنساء. نعم، هي زيارة المرأة للقبور. فإن قال قائل إن عائشة رضي الله عنها علمها النبي عليه الصلاة والسلام إذا زارت القبور أن تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، قلنا إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما إذا مرت المرأة بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتدعو، وأما أن تخرج من بيتها قاصدة المقبرة فهذا حرام بل من كبائر الذنوب. نعم. تهيج فلا يؤمن تهيج، وهو عندي تهيج لكن تهيج أخرى من الصواب. يحطها نصه ويتبين للقارئ أنها أصح. نعم.
فصل. ويستحب لمن دخل المقابر خلع نعليه لما روى بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أمشي بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب
السبتيتين
فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتين فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما رواه أبو داود. فإن خاف الشوك إن خلع نعليه فلا بأس بلبسهما للحاجة ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق. وفي
نزعهما أو نزعها بهاء ولا بالميم؟ نعم. نعم.
لأن نزعها يشق. وفي التشمكات ونحوها وجهان.
الظاهر التمشكات. نعم.
ضبطها يا شيخ؟ وش ضبطها؟
التمشكات.
وفي التمشكات ونحوها وجهان، أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها، والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما.
من يعرف هذه التمشكات؟ ها؟ أنا عندي مدارس مدارس بس ما بيجي.
أما
لأنه والله أنا تشبه ال نعم الصندل. وما أدراك ما الصندل؟ ما هو الصندل؟ ها؟ أي لا يصير من الخلف؟ أي ممكن. لكن هذا في صعوبة خلف. نعم. على كل حال هو شيء يشبه النعل سهل الخلع ويكفي. نعم.
والحديث
الحديث ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله لمن دخل المقابر خلع النعل، انه من حين ان تدخل تخلع. والحديث يدل على ان المنهي عنه انما هو المشي بين بين القبور، وبينهما فرق. وعلى هذا فلو كانت القبور في اقصى المكان فانك لا تخلع عليك من حين ان تدخل، لانه ليس المقصود اكرام الاموات بخلع النعل، انما المقصود دفع الاذيه فيما اذا كان الانسان يمشي بين القبور. وهذا هو المراد، ولعله مراد المؤلف رحمه الله، فان لم يكن مراده فهذا هو الحق ان شاء الله، ان المنهي عنه انما هو المشي بين القبور بالنعال، واما فيما سوى ذلك فلا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في قصر الميت يحضره الملكان حتى انه ليسمع قرع نعاله وهم لابسوها في المقبره. نعم.
الحديث قال عنه اسناده صحيح، رواه ابو داود واسناده صحيح.
تمام، وهو ابو داود المؤلف المحشي واسناده صحيح.
فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفع أمي إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وإن فعل عباد أنا عندي، لكن يقول في الحاشية: لم أقف على هذه الرواية للشيخين، وقد أخرجه الترمذي في باب الزكاة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي في نهاية الحديث: هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم.
النسخة الثانية اللي بها التخريج، من اللي عنده نسخة فيها تخريج؟ زياد المنطور. طيب، إذن يخرج. نعم. كمال الجزائر. نعم، عنده. ما يحتاج يتفق عليه. لا، لكن يقول المحشي ما وجد. يقول ما وجدت.
هو يقصد أحسن الله إليك ما سبق من كلام المؤلف وقال أنه متفق عليه.
نعم.
يقول ما الحيلة فيه؟
ها؟
يقول ما الحيلة فيه؟
ما وجدنا أحد يعرف المؤلف. لكن من أوجد المعارض لابد أن نحكم بينهما. نعم.
وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم، ولم ينكره منكر فكان إجماعا.
إيش؟
جعل ثوابها الميت نفعه
أيضا
لأنه
إحدى العبادات.
كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها الميت نفعه ذلك. وفي الحي وجهان، من عندكم دين؟
لا.
سبحان الله. لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجبة.
عندنا
لأنه هو قال القراءة والصلاة والصوم، هذه ثلاثة، لأنها إحدى العبادات.
أصحيح.
هذه المسألة مسألة إهداء القرب أو ثوابها للأموات في خلاف، فمن العلماء من قال إنه لا ينفع الميت إلا ما جاءت به السنة فقط، وما عداه إنه لا ينتفع به الميت، فيحصر ما جاءت به السنة ويقال ما عداه لا ينتفع به الميت. ومنهم من قال إن القضايا التي جاءت بها السنة قضايا أعيان، يعني وقع الأمر هكذا فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه ولم يمنع ما سواه، فيقاس عليه ما عداه، وهذا أقرب إلى الصواب، لأنه ما يدرينا لو وقع هذا الشيء أيمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا يمنعه. فالصواب أنه جائز، ولكن الصواب أنه ليس من هدي السلف أن الإنسان يكثر من هذا الشيء. ثم ينسى نفسه كما هو الواقع عند كثير من الناس الآن، بل يقال استرشد بما أرشدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى الدعوة للميت، وهذه أفضل من الصدقة له أو التسبيح له أو الصلاة أو الصوم أو العمرة. نعم، وهذا أصح أن يقال إهداء القرب للأموات نافع، لكنه ليس بالمشروع ولا مطلوب من الإنسان ولا مرقب فيه، بل الدعاء أفضل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل بقى من بر والدي شيء بعد موتهما لم يذكر العمل لهما إطلاقا، بل قال الاستغفار لهما والصلاة عليهما، يعني الدعاء، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، ولم يذكر الصدقة ولم يذكر الصوم ولا الحج ولا غيره، مما يدل على أن العبادات تختص بالفاعل، وأما الدعاء فبابه واسع، كل المسلمين يدعو بعضهم لبعض: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل صالح ميتا كان أم حيا. نعم.
على أنه قال من باب التحليل زيارة المرأة للمقبرة، قال من باب سد الذريعة.
قال إيش؟
قال من باب سد الذريعة على التحليل.
نعم.
ولكن الأصل الجواز.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف عصرنا الآن، واستدل بذلك بأربعة أدلة.
نعم.
الدليل الأول حديث عائشة.
نعم.
الثاني قال ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل.
نعم.
ثالثا قال أما حديث لعن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، قال أن هذا الحديث ضعيف.
نعم.
والصحيح لعن زوارات القبور.
نعم.
الوجه الرابع
يعني أن لغ زائرات ضعيف.
أي نعم.
وزوارات صحيح.
أي نعم.
نعم.
والوجه الرابع قال أن من أول حديث عائشة المقصود بها إذا قصدت الزيارة هذا خلاف اللفظ.
نعم.
وظاهر اللفظ العموم. اي نعم.
نعم. كل هذا تمحض في الواقع، ولو انه فكر بدون ادله لوجد ان الحكمه تقتضي منع النساء من زياره القبور لما اشرنا اليه من بعض المفاسد. فاما حديث عائشه فقد عرفت انه يمكن الجمع بينه وبين النهي، وإذا أمكن الجمع بين نصين وجب المصير إليه، لئلا يؤدي ترجيح أحدهما على الآخر إبطال الثاني، فيجب الرجوع إليه. وأما أن هذا لفظه زوارات دون زائرات، فيقال إن زائرات قد صححها غيره، مع أن زوارات ليست نصا في أن المراد الكثرة والمبالغة، كما قلنا أن المراد النسبة. الثالث ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. نقول نعم، ونحن نقول هناك دليل يمنع النساء ويستحب الرجال. والرابع تروي الحديث عائشة، والأصل عدم التأويل. انتهى الوقت، هذا اقتراح. وهذا بدعة، لأنه اعتقد أن هذا المكان أن الدعاء في هذا المكان أفضل من الدعاء في غيره، وهذا يحتاج إلى دليل، فهو بدعة، وربما يكون سببا لدعاء هؤلاء الأموات، فيكون بدعة منهيا عنه. وليست المقبرة بأفضل من المساجد، ولا بأفضل من مكان تتعبد الله به في بيتك. ثالثا أن يزور المقبرة للاعتبار وتذكر الموت وتذكر الآخرة، وأن هؤلاء القوم كانوا بالأمس معك على ظهر الأرض وأصبحوا الآن مرتهنين بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة في الأعمال ولا نقص من السيئات، فيعتبر ويتعظ ويعظ نفسه ويقول لا تدرين لعلك لا تصبحين إلا عندهم أو لا تمسين إلا عندهم، وما أشبه ذلك من الوعظ والتذكير لنفسه. وهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تذكر الآخرة. رابعا أن يزور المقابر لتهيج الأحزان، كلما اشتاق إلى أمه أو أبيه خرج إلى المقبرة وجلس عند رأس القبر يبكي ويحن، وهذا بدعة لا شك ومنكر، وليس هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان ينبغي له أن ينسى المصيبة لا أن يفعل ما يذكر المصيبة. وهذه أربعة مقاصد كلها تكون لمن زار المقبرة. خمسة، والمقاصد الشرعية أن يخرج إلى المقبرة للاعتبار والاتعاظ والدعاء إلى أصحاب القبور، هذه زيارة شرعية، وما سوى ذلك فإما شركية وإما بدعية. نعم سميع. نعم ايش دعاء نعم ايش
هل يكون
عند من يزور
القبور
ذكر
ما عندك في الكتاب إذا مر أو ذا طيب.
شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد إذا مات ميتهم ذهبوا إلى الطابعة إلى المطابع وطبعوا أوراق بيضاء مكتوب فيها الميت وساعة الدفن ومكان ما يصلي عليه، وثم يذهب هذه الأوراق وتعلق على بعض الأمكنة يعني يتحرون أماكن أقرباء هذا الميت، وحجتهم ما لهم حجة ولكن يعني تعليلهم أنه حتى يعلم أنه مات فيصلون عليه ويكثر العدد.
من يصلون يعني يحضرون الصلاة عليه؟
هؤلاء أقرباء، فلا هذا مشروع
يحضرون الصلاة عليه،
يحضرون الصلاة عليه وحضور الجنازة والدفن.
ظاهر هذا لا بأس به، يعني لا بأس بإعلام الأقارب أو غير الأقارب بأنه مات من أجل الصلاة عليه، كما نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم مات وأمر أصحابه أن يصلوا عليه. نعم فؤاد.
ما حكم الكتابة التي تفتل على أسواق المقابر صلوا
على النبي ولا تبكي على النبي. الله لا بس تبكي يبكي الإنسان، لكن صلوا على النبي أنا ما أبغى. لكن بعض المقابل يكتب عليها دعاء المأتوم. ثلاثة.
وأما النساء
طيب بقى عندنا الأدبية يقول إذا زارها أو مر بها يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم خطاب، فهل هذا من قوة الاستحضار أو إن أهل المقبرة يسمعون ما يقول؟ نعم، في احتمال أن يكون لأن أهل المقبرة يسمعون فيقول السلام عليكم فيسمعون، أو من قوة الاستحضار كما نقول نحن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مع أن الرسول ينقل إليه سلامنا. وقوله من المؤمنين والمسلمين، وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ نقول نعم، إذا قرن بينهما فبينهما فرق، لأن الإسلام إسلام القلب، لأن الإيمان إيمان القلب وإقراره واعترافه ويقينه، والإسلام إسلام الجوارح واستسلامها، وهو أضعف حالا من الإيمان، يعني المسلم أضعف حالا من المؤمن. ودليل ذلك قوله تعالى قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأكثر الناس اليوم إيمانهم إيش؟ إسلام. أكثر الناس اليوم مسلمون، لأنك إذا تأملت تصرفات الناس اليوم وجدتهم يعملون أشياء تنافي كمال الإيمان، وما ينافي كمال الإيمان فإنه يتحول به الإنسان إلى أن يكون مسلما أو مؤمنا ناقص الإيمان فلا يعطى مطلق الإسلام. قال من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله، كيف قال إن شاء الله مع أننا متيقنون أننا سوف نلحق بهؤلاء؟ فقيل إن المراد إن شاء الله لاحقون على الإسلام، بكم لاحقون أي في الإسلام، وهذا أمر غير متيقن، إذ قد يحال بين الإنسان وبين حسن الخاتم والعياذ بالله. وقيل إن الاستثناء للمكان، أي وإن إن شاء الله بكم لاحقون في هذا المكان، وهذا لا سيما في البقيع الذي هو أفضل بقاع الأرض للدفن، فيكون الاستثناء عائدا إلى اللحوق في إيش؟ في المكان. وقيل إن الاستثناء وإن إن شاء الله بكم لاحقون أن هذا للتحقيق، يعني أننا لاحقون بمشيئة الله، ونظيره قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم المقصرين، مع أن هذا تكون مؤكد محقق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر إنك آتيه ومطوف به. وهذا والله أعلم أقرب الأقوال، أن الإنسان يقول إن إن شاء الله أي متى شاء الله لحقنا بكم، وإذا لحقنا فإنما نلحق بمشيئة الله، وهذا لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى صعوبة في الفهم أيضا. وفي أيضا من الأدعية نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، كيف نسأل العافية لأموات؟ العافية من العذاب وشدة العذاب وما أشبه ذلك، لأن الميت يعذب في قبره، فتسأل الله له العافية من هذا العذاب. أما بالنسبة لنا فنحن مضطرون إلى العافية، عافية الدين والدنيا، فالأمراض فالقلوب مريضة والأجسام سقيمة، وما لم يكن كذلك فهو عرضة لله، فلذلك نحتاج إلى الدعاء بالعافية،
لنا. وفي حديث آخر يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين. كذا منا ولا منا ومنكم؟
منا
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 منا ولا فيها ومنكم؟
لا
تحتاج إلى تخفيف هذا. فإن لم يكن فيه منكم فالمعنى يرحم الله المستقيمين منا يعني منا معشر الأمة الإسلامية والمستأخرين. وفي آخره اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. لا تحرمنا أجرهم. إيش أجرهم الذي لنا منهم؟ يعني كل ما يشمل كل ما تقربنا به إلى الله فيهم. فمثلا منا من صلى عليهم ومن شيعهم ومن أصيب بهم. والمتيقن أجر زيارتهم. يدخلن أجرهم أي أجر زيارتهم. وهذا متيقن لكل من إيش؟ لكل من زار. ولا تفتنا بعدهم فتنة حروب وقتال أو فتنة الدين أو فتنة الدنيا. أما
الجميع
الآخر
كلمة الفتنة هنا عامة
عامة يشمل كل فتنة. لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولا نعم انتهى.
أضع عليها بلاغات يا شيخ؟
نعم
أقول أضع عليها بلاغات.
بلاغاته
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل وأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان أحدهما
إحداهما
ما عندنا فصل.
نعم
ما عندنا فصل.
لا عندنا نعم ما عندنا. وأما النساء بدون فصل
إحداهما لا يكره لعموم ما رويناه ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن أخرجه الحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.
هذا في الأصل ولا حاشية؟
حاشية.
لا بد أن تبين حتى لا تدرج.
طيب
الإدراج فيه تدليس.
طيب
بدون بيان
نخلي التخريج بعد القراءة ولا في أثنائها؟
لا بس كذا قال المخرج ولا
سم. الثانية يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. قال المخرج أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فلما زالت
وعندي أنا في الأصل حديث صحيح في الأصل. ها موجود؟ نعم طيب ما عندك في الأصل حديث صحيح؟
إلا
في الأصل
وهذا حديث صحيح.
نعم
لكن زاد في الأسفل وهذا حديث حسن صحيح.
لا وذكر ما رواه في الأسفل
ذكر ما رواه في الأسفل لكن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
لكن ذكر من رواه منه
الترمذي أحسن الله.
بس الترمذي فقط
نقل كلام
إيه لكن المؤلف صح والترمذي قال حسن صحيح.
الحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. فلما زال التحريم بالنسخ
مش رأيكم إن التخريج اللي عندك إذا أخلصنا الفصل من كل فصل أحسن من التقديم أحسن من التقديم. نعم
فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل.
الصحيح بلا شك أن زيارة النساء للقبور حرام، بل من كبار الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، فيحمل اللفظ الثاني على الأول، ويقال أن الصيغة المبالغ هنا ليست للكثرة بل هي للنسبة، وفعال تأتي للنسبة ولو مرة واحدة، كما يقال فلان من النجارين وإن لم يمجر إلا مرة واحدة، وكما بل كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ليس المنفي الكثرة بل نسبة الظلم إليه تبارك وتعالى. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي بين بيانا واضحا بطلان قول من يقول إن النسخ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عام للرجال والنساء، وقال هذا لا صح، وإنما هو في الرجال فقط. وما ذكر المؤلف رحمه الله من التعليل لا شك أنه قوي، أن المرأة إذا زارت فهي رقيقة ضعيفة يتهيج حزنها برؤية قبور الأحبة، وربما تنوح، وربما تبقى المدة الطويلة عند القبر، وربما يعترضها الفساق، وربما يحدث لها وحشة إذا انفردت من المقبرة ويختل عقلها بهذا. المهم أن هناك مفات كبيرة في زيارة المرأة للنساء، نعم هي زيارة المرأة للقبور. فإن قال قائل إن عائشة رضي الله عنها علمها النبي عليه الصلاة والسلام إذا زارت القبور أن تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، قلنا إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما إذا مرت المرأة بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتدعو، وأما أن تخرج من بيتها قاصدة المقبرة فهذا حرام بل من كبائر الذنوب. نعم. تهيج فلا يؤمنون، تهيج وهو عندي تهيج لكن تهيج أخرى بالصواب، يحطها نصه ويتبين للقارئ أنها أصح. نعم.
فصل. ويستحب لمن دخل المقابر خلع عليه لما روى بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أمشي لما روى بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب
السبتيتين
فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. فإن خاف الشوك إن خلع عليه فلا بأس بلبسهما للحاجة، ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق.
نزعهما أو نزعها
نزعها
هؤلاء بالميم. نعم. نعم.
لأن نزعها يشق. وفي التشمكات ونحوها وجهان،
الظاهر التمشكات. نعم.
ضبطة يا شيخ؟ وش ضبطة؟
التمشكات.
وفي التمشكات ونحوها وجهان، أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها، والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما.
من يعرف هذه التمشكات؟ ها؟ أنا عندي مدارس مداس بس ما بين.
أما
لأنه والله أنا تشبه ال نعم الصندل. وما أدراك ما الصندل؟ ما هو الصندل؟ ها؟ أي لا يصير من الخلف؟ أي ممكن. لكن هذا في صعوبة خلف. نعم.
يعني من
الخارج
يعني من
غير أي شيء. إيه. مغلق من الخارج. إيه. على كل حال هو شيء يشبه النعل سهل الخلق ويكفي. نعم.
والحديث.
الحديث ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله لمن دخل المقابر خلع النعل. إنه من حين أن تدخل تخلع. والحديث يدل على أن المنهي عنه إنما هو المشي بين بين القبور وبينهما فرق. وعلى هذا فلو كانت القبور في أقصى المكان فإنك لا تخلع عليك من حين أن تدخل، لأنه ليس المقصود إكرام الأموات بخلع النعل، إنما المقصود دفع الأذية فيما إذا كان الإنسان يمشي بين القبور. وهذا هو المراد. ولعله مراد المؤلف رحمه الله، فإن لم يكن مراده فهذا هو الحق إن شاء الله، أن المنهي عنه إنما هو المشي بين القبور بالنعال، وأما فيما سوى ذلك فلا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الميت يحضره الملكان حتى إنه ليسمعوا قرع نعاله وهم لابسوها في المقبرة. نعم.
الحديث.
الحديث
قال عنه إسناده صحيح، رواه أبو داود وإسناده صحيح.
تمام. وهو أبو داود المؤلف المحشي وإسناده صحيح. ما يضر زياد خير. نعم.
فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفع أمي إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وإن فعل عباد أنا عندي، لكن يقول في الحاشية:
نعم.
لم أقف على هذه الرواية في الشيخين، وقد أخرجه الترمذي في باب الزكاة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال الترمذي في نهاية الحديث: هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم. وبه يقول أهل العلم.
النسخة الثانية اللي بها التخريج، من اللي عنده نسخة فيها تخريج؟ ها؟ زياد المنطوع. طيب إذن يخرج. نعم. كمال الجزائر. نعم عنده. ما يحتاج يتفق عليه. لا لكن يقول المحشي ما وجدت. يقول ما وجدته.
هو يقصد أحسن الله إليك ما سبق من كلام المؤلف وقال أنه متفق عليه.
نعم.
يقول ما الحيلة فيه؟
ها؟
يقول ما الحيلة
فيه؟ ما وجدنا أحد يعرض المؤلف، لكن ما وجدنا المعارض، لابد نحكم بينهما. نعم.
وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم، ولم ينكره منكر فكان إجماعا.
إيش؟
لأنه إحدى العبادات وجعل ثوابها الميت نفعه
أيضا
لأنه إحدى
العبادات.
أي لأنه إحدى
العبادات كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها الميت نفعه ذلك. وفي الحي وجهان، من عندكم ذي؟
لا.
سبحان الله. لأنها أحد لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجب.
عندنا
لأنه وقال القراءة والصلاة والصوم هذه ثلاثة لأنها إحدى العبادات.
صحيح.
هذه المسألة مسألة إهداء القرب أو ثوابها إلى الأموات في خلاف، فمن العلماء من قال إنه لا ينفع الميت إلا ما جاء في السنة فقط، وما عداه إنه لا ينتفع به الميت، فيحصر ما جاء في السنة ويقال ما عداه لا ينتفع به الميت. ومنهم من قال إن القضايا التي جاءت في السنة قضايا أعيان، يعني وقع الأمر هكذا فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه ولم يمنع ما سواه، فيقاس عليه ما عداه، وهذا أقرب إلى الصواب، لأنه ما يدرينا لو وقع هذا الشيء أيمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا يمنعه. فالصواب أنه جائز، ولكن الصواب أنه ليس من هدي السلف أن الإنسان يكثر من هذا الشيء. ثم ينسى نفسه كما هو الواقع عند كثير من الناس الآن، بل يقال استرشد بما أرشدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى الدعوة للميت، وهذه أفضل من الصدقة له أو التسبيح له أو الصلاة أو الصوم أو العمرة. نعم، وهذا أصح أن يقال إهداء القرب للأموات نافع، لكنه ليس بالمشروع ولا مطلوب من الإنسان ولا مرقب فيه، بل الدعاء أفضل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل بقي من بر والدي شيء بعد موتهما لم يذكر العمل لهما إطلاقا، بل قال الاستغفار لهما والصلاة عليهما، يعني الدعاء، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، ولم يذكر الصدقة ولم يذكر الصوم ولا الحج ولا غيره، مما يدل على أن العبادات تختص بالفاعل، وأما الدعاء فبابه واسع، كل المسلمين يدعو بعضهم لبعض: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل صالح ميتا كان أم حيا. نعم نعم.
على أنه قال من باب التحريم زيارة المرأة للمقبرة، قال من باب سد الذريعة.
قال إيش؟
قال من باب سد الذريعة على التحريم.
نعم.
ولكن الأصل الجواز.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أصلنا الآن، واستدل بذلك بأربعة أدلة.
نعم.
الدليل الأول حديث عائشة.
نعم.
الثاني قال ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل.
نعم.
ثالثا قال أما حديث لعن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور، قال أن هذا الحديث ضعيف.
نعم.
والصحيح لعن زوارات القبور.
نعم.
الوجه الرابع
يعني أن لفظ زيارات ضعيف.
نعم.
وزوارات صحيح.
نعم.
نعم.
والوجه الرابع قال أن من أول حديث عائشة المقصود بها إذا قصدت الزيارة هذا خلاف اللفظ.
نعم.
وظاهر اللفظ العموم.
نعم. نعم. كل هذا تمحض في الواقع. ولو أنه فكر بدون أدلة لوجد أن الحكمة تقتضي منع النساء من زيارة القبور لما أشرنا إليه من بعض المفاسد. فأما حديث عائشة فقد عرفت أنه يمكن الجمع بينه وبين النهي، وإذا أمكن الجمع بين نصين وجب المصير إليه لئلا يؤدي ترجيح أحدهما على الآخر إبطال الثاني، فيجب الرجوع إليه. وأما أن هذا لفظه زوارات دون زائرات فيقال إن زائرات قد صحها غيره، مع أن زوارات ليست نصا في أن المراد الكثرة والمبالغة، كما قلنا أن المراد النسبة. الثالث ما ثبت بحق الجاذبة بحق النساء إلا بدليل. يقول نعم، ونحن نقول هناك دليل يمنع النساء ويستحق الرجال. والرابع تأويل حديث عائشة، والأصل عدم التأويل. انتهى الوقت، هذا اقتراح.